طاب صباحكم نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل سلام اللحمرعي والمخرج توني الخوري.
صباح الخير. في هذه النشرة: المنطقة على فوهة بركان، ترقب للرد على الاغتيالات الإسرائيلية لهنية وشكر، نصر الله، المعركة مفتوحة والرد آت، إسرائيل رفعت درجة الاستنفار وبايدن اتصل بنتنياهو، قطع بحرية أمريكية دخلت مياه الخليج، مجزرة جديدة في بلدة شمع الجنوبية، حراك بريطاني في بيروت واستعدادات لوجستية لأسوأ الاحتمالات، احتفال مسائي في بكركي لمناسبة تطويب البطريرك الدويهي، حماس تعلن اليوم يوم غضب في مواكبة تشييع هنية في الدوحة، فرقة مياس أنارت سماء بيروت.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع نجاة شرف الدين عبر صوت كل لبنان.
تأمين أول ريسك بيغطي تربية السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثالث، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة لأعمال الشغب والعوامل الطبيعية.
لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو اتصلوا على 04-727-726 بخدمتكم على مدار الساعة.
خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
المنطقة على فوهة بركان، الاستنفار بات في كل الاتجاهات تحسبا، حرب الردود والاغتيالات أدخلت المواجهة إلى مرحلة جديدة. اغتيالات إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وللقيادي في حزب الله فؤاد شكر دفع بالأمور إلى منحدرات خطيرة، وهو ما عبرت عنه المواقف: الردود آتية، هذا ما جاء في بيروت كما في طهران، والمسألة مسألة ساعات وربما أيام، والكلمة للميدان كما قال الأمين العام لحزب الله في وقت ودعت فيه إيران هنية وأكدت على حقها بالثأر. اتصالات دبلوماسية بين عواصم القرار والمنطقة أمام الاحتمالات السيئة واختبارات المواجهة الصعبة، المسيرات، حروب مفتوحة وصواريخ عابرة للقارات. في حراك غير مسبوق تتوالى التحذيرات من خطورة الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة. ماذا قيل أيضا عن الرد على الاغتيالات؟
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال تشييع القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر أن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة، وعلى العدو ومن خلفه أن ينتظر الرد الآتي حتما. أضاف: بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان، نبحث عن رد حقيقي وليس شكليا، وعن رد مدروس، لأن المقاومة تقاتل بغضب وبحكمة وبشجاعة، داعيا إلى الفصل بين الرد والمواجهات اليومية في معركة الإسناد. وأوضح أن إسرائيل اعتدت على ضاحية بيروت واستهدفت أحد المباني السكنية واغتالت قائدا عسكريا. قال السيد نصر الله: إذا كان الغرب لا يريد ألا تتدحرج الأمور في المنطقة إلى الأسوأ، عليه الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة. وتوجه السيد نصر الله إلى قادة العدو قائلا: اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا، فقد دخلت مرحلة جديدة في كل جبهات الإسناد ولم تعرفوا أي خطوط حمر قد تجاوزتم.
في حادثة مجدل شمس نحن نفينا بشكل قاطع مسؤوليتنا عن هذا الحادث، ونحن نملك شجاعة أننا لو قصفنا أي مكان أن نتحمل مسؤولية. أما حقيقة الأمر لا، نحن أمام معركة كبرى تجاوزت فيها المسألة مسألة جبهات إسناد. هذه معركة مفتوحة في كل الجبهات ودخلت في مرحلة جديدة. أنتم ما عرفتوا أي خطوط حمر تجاوزتم وأي نوع من العدوان مارستم وإلى أين مضيتم وذهبتم. ولذلك نعم، من أجل أن يعرف العدو والصديق، نحن في كل جبهات الإسناد الآن دخلنا في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة، وأيضا يتوقف تصاعدها على سلوك العدو وعلى ردات فعل العدو. اليوم هو الذي يجب عليه أن ينتظر غضب الشرفاء في هذه الأمة، ثأر الشرفاء في هذه الأمة، انتقام الشرفاء في هذه الأمة لكل هذه الدماء المظلومة. سأكتفي بجملة واحدة: على العدو ومن خلف العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله.
ماذا قيل في إسرائيل عن المواجهة المرتقبة؟ رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال بالأمس إن جيشه مستعد لأي سيناريو دفاعا أو هجوما. أضاف نتنياهو: سنحمل مرتكب أي عمل عدواني كائنا من كان ثمنا باهظا جدا، ختم رئيس وزراء العدو. وأعلن في إسرائيل عن رفع حال الاستنفار إلى الدرجات القصوى، إلى درجة منع الإجازات عن الجنود. وقالت يدعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الجيش وضع الأوامر ضمن حالة الاستنفار بما في ذلك فرق الإسعاف والإنقاذ، كما إن المعامل في الحدود مع لبنان منعت من العمل وتلقت الأوامر بإخلاء المواد القابلة للاشتعال. التلفزة الإسرائيلية أيضا تحدثت عن الاستعداد لأي رد محتمل من حزب الله وإيران، وقالت إن حالة التأهب القصوى قد تستمر لأيام، وإن الطائرات المقاتلة تكثف من دورياتها في أجواء إسرائيل وعلى الحدود، وقد تم نشر أنظمة دفاع جوي، وتكثف التعاون مع التحالف الإقليمي تبعا لمحطة التلفزة الإسرائيلية، التي قالت أيضا إن نتنياهو على تشاور مع قادة كبار لتنسيق المواقف. تزامنا قالت صحيفة يدعوت أحرونوت إن تل أبيب نقلت رسالة إلى حزب الله عبر دبلوماسيين غربيين، جاء فيها إن استهداف المدنيين في إسرائيل سيؤدي إلى حرب شاملة، وأن حزب الله والحرس الإيراني يؤخران الرد حاليا من أجل الاستعداد أكثر والتنسيق لعمل مشترك بين الجانبين. ماذا عن المواقف الأمريكية إزاء التصعيد؟
أمريكيا أعلن أن الرئيس جو بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ضد التهديدات من إيران ووكلائها في الشرق الأوسط، وأنه ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجهود المبذولة لدعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بما يشمل عمليات انتشار عسكرية أمريكية دفاعية جديدة. وشدد بايدن على أهمية جهود تهدئة التوترات الأوسع في المنطقة إلى جانب التزام بالدفاع عن إسرائيل، وأشارت المعلومات إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس انضمت للمكالمة. كما أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن بلاده تراقب عن كثب الأحداث في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن خطر التصعيد نحو حرب إقليمية قائم الآن، ودعا إلى المشاركة في جهود لمنع حرب أوسع من خلال الردع والدبلوماسية وخفض التصعيد، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الرهائن هو السبيل لإنهاء الحرب في غزة. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين أكد لنظيره السعودي أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن وأهمية منع تصعيد الصراع وتوسيع الحرب.
ماذا عن توقيت الرد؟ التكتم سيد الموقف والتكهنات كثيرة. بحسب شبكة CNN الأمريكية نقلا عن وزارة الدفاع، فإن إيران مع حلفائها ستشن هجوما واسع النطاق على إسرائيل خلال ساعات. CNN تحدثت عن 72 ساعة وقالت إن واشنطن تتوقع أن يكون الهجوم الإيراني المرتقب مشابها لهجوم 13 من نيسان الماضي على تل أبيب، ولكن على نطاق أوسع. ونقلت عن مسؤولين في البنتاغون إن الأمر قد يستغرق من الإيرانيين أيام عدة للتنسيق والتحضير قبل الهجوم على إسرائيل، وأن الولايات المتحدة اتخذت استعدادات مماثلة لتلك التي اتخذت حين هاجمت إيران تل أبيب في نيسان. هيئة البث الإسرائيلية قالت من جهتها إن الرد الإيراني المرتقب قد يستهدف قواعد عسكرية إسرائيلية في وسط تل أبيب بعكس هجوم نيسان الماضي. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة بأن اجتماعات تنسيقية عقدت بالفعل بين قيادات من إيران وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وأنصار الله في اليمن للتنسيق بشأن سيناريو الرد المحتمل على إسرائيل.
ميدانيا، الولايات المتحدة نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط، وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع صحيفة واشنطن بوست بتمركز حاملات الطائرات USS تيودور روزفلت ومدمرات في منطقة الخليج والشرق البحر المتوسط، إضافة إلى فرق الهجوم البرمائي وأكثر من 4000 جندي من مشاة البحرية والبحارة. ووفقا لتقرير الصحيفة، أعادت الولايات المتحدة توجيه عدد من السفن الحربية المتمركزة في البحر الأحمر والتي تشن عمليات ضد الحوثيين في اليمن إلى الخليج والمتوسط في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
ميدانيا في الجنوب، مجزرة إسرائيلية جديدة في شمع أدت إلى استشهاد أسرة سورية أم مع أطفالها الثلاثة إلى جانب عدد من الجرحى، وقد رد حزب الله بعشرات الصواريخ. حسين معنا والتفاصيل.
يسود الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية بدأت عصر أمس واستمرت إلى ما بعد الواحدة فجرا بالقصف المدفعي الذي طاول أطراف بلدتي مركبة وحولة في القطاع الشرقي. وفي القطاع الأوسط، استهدفت مدفعية العدو مساء أمس أطراف عيت الشعب ورامية ووادي مظلم عند أطراف بيت ليف. أما في القطاع الغربي فقد قصفت مدفعية العدو أطراف مجدل زون وسبكين وشاحين ووادي حسن عند أطراف طير حرفة ومجدل زون. وفي العدوان الجوي، شن الطيران المعادي سلسلة غارات فاستهدف منزلا في بلدة كفر كلا، كما شن غارة على وادي مريمين عند أطراف بلدتي ياطر وسبكين، بالإضافة إلى استهداف منزل بثلاثة صواريخ في بلدة شمع أدى إلى تدمير المنزل وإحداث دمار كبير في محيطه. كما أسفر العدوان عن استشهاد عائلة سورية مكونة من الأم وثلاثة أبناء سيتم تشييعهم اليوم في بلدة شمع وإصابة 4 أشخاص لبنانيين بجروح مختلفة. هذا وقد نفذ الطيران الحربي مرات عدة غارات وهمية فوق عدد من المناطق الجنوبية وألقى بالونات حرارية كما خرق جدار الصوت أكثر من مرة. الطيران الحربي الإسرائيلي الذي استمر بالتحليق إلى ما بعد منتصف الليل وجه بالمضادات الأرضية. وقد أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان عن تصدي وحدة الدفاع الجوي في المقاومة للطائرات الحربية بصواريخ مضادة وأجبرتها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. كما ردت مساء أمس المقاومة الإسلامية على العدوان الجوي الذي استهدف بلدة شمع وأسفر عن استشهاد مدنيين، وأعلنت عن إطلاق عشرات صواريخ الكاتيوشا على مستعمرة ميلسوفا. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي انفجارات في الجليل الغربي وصافرات إنذار في عدد من المستعمرات في الجليل. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
دبلوماسيا، جال وزير الخارجية والدفاع البريطانيان على الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، وحذر من احتمال تدهور الأوضاع في المنطقة، مشددين على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ومن أن يؤدي سوء حسابات الأطراف كافة إلى جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد. وأكد الوزيران اهتمام بريطانيا بوجوب الوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان. وقال بري للوفد البريطاني إن الغطرسة الإسرائيلية الأخيرة برفض كل الطروحات والإمعان في سياسة خرق الاشتباك والاغتيالات تجر المنطقة نحو مخاطر لا تحمد عقباها. أضاف أن لبنان لا يريد الحرب ولكن من حقه الدفاع عن نفسه.
الرئيس نجيب ميقاتي أشار من جهته إلى أن إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية وأن الحل لا يكون إلا سياسيا عبر تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701. وأفيد بأن الرئيس ميقاتي سيعقد سلسلة اجتماعات دبلوماسية اليوم مع السفراء المعتمدين في لبنان. السفير المصري علاء موسى جال بالأمس على الرئيسين بري وميقاتي مؤكدا على موقف مصر الثابت والرافض لأي اعتداء على لبنان، وقال نؤكد مرة أخرى أن الحل هو بوقف إطلاق النار في غزة.
مصر لديها قناعة بأنه على أسرة الدولية وعلى الشركاء الدوليين نتحملوا مسؤولياتهم، ومن خلال مجلس الأمن لابد من إصدار قرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة وبالتالي التهدئة في كافة الجبهات وعلى رأسها جبهة الجنوب.
وزارة الخارجية تقدمت بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي وأمام الأمين العام للأمم المتحدة، طالبت بموجبها الدول الأعضاء في مجلس الأمن إدانة الاعتداءات الإسرائيلية السبرانية على لبنان والتي تشكل خطرا جديا على خدمات الطيران المدني وتهدد أمن وسلامة شبكات الاتصال والأجهزة والتطبيقات والبيانات الإلكترونية في المنشآت والمرافق الحيوية اللبنانية.
وفي إطار التدابير الاحترازية، أعلن وزير الصحة فراس الأبيض أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لأربعة أشهر في حال وقعت الحرب.
من أول يوم كان رفع الجهوزية عن طريق أمرين أساسيين. أول شيء رفع جهوزية الكوادر الطبية عبر التدريب على التعامل مع الطوارئ والمحاكاة اللي صارت بهيدول المستشفيات اللي كانت عم بتتم مع كل المستشفيات في لبنان، وشفنا أثرها بردة الفعل لما صار الاعتداء بالضاحية. الموضوع الثاني المستلزمات والأدوية وتأمينها. نحن وزارة الصحة في خلال الأشهر الماضية موزعة على المستشفيات وعلى المخازن ما فوق 100 طن من المستلزمات والأدوية. لبنان هلأ نحن في عنا من الأدوية والمستلزمات ما يكفي لمدة 4 أشهر.
وعلى وقع التصعيد، طلبت أستراليا من مواطنيها في لبنان المغادرة على الفور، ونصحت فرنسا مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، فيما علقت الجزائر الرحلات الجوية إلى بيروت. هذا وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنه من المتوقع تقليل أو إلغاء بعض الرحلات إلى بيروت.
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة لفت عبر صوت كل لبنان إلى عدم الجزم بإمكانية توفر المحروقات إذا اتجهت الأمور نحو الحرب، وشدد على أولوية توفير المازوت للمستشفيات.
بالوقت الحاضر كلنا بنعرف نحن المحروقات عم نستوردها استيراد من برا، تحدية اليوم البحر مفتوح، البواخر عم توصل تباعا، وفي مخزون بالشركات، ومنتمنى ما تتفاقم الأزمة أكثر ما هي، وما يصير يعني الأزمة يعني المشاكل، لأنه نحن ما بقى قدرانين بلبنان، وخاصة نتحمل مشاكل وأزمات. نرجع منقول الله يحمي لبنان بهالوضع الصعب اللي عم نمرق فيه. اليوم البنزين مأمن، نحن كموزعين عم نقوم بدورنا ونوصل للمحطات، كل المحطات على كل الأراضي اللبنانية في عندها مادة البنزين. لحد اليوم ما عندنا أي مشكلة بموضوع المحروقات. أهم شيء اليوم تكون المستشفيات مأمنة مادة المازوت والمعامل الأكسجين وشيء ضرورة. هيدي بالنسبة لنا أولويات. هلا المادة متوفرة بس ما فينا نحدد لقد أي بتكفي، لأنه كل شيء بيرجع حسب العرض وحسب الطلب. ما بنعرف قديش لا سمح الله اذا صار ضربه قديش بده يكون، ما فينا نحن نحدد كل شيء بوقته. بس لحديت اليوم البضاعه متوفره، نحن لحديت اليوم عم نقول البضاعه متوفره وما عندنا اي مشكله وما في داعي للقلق.
ماذا عن الدواء في حال لا قدر الله اندفعت الأمور باتجاه مواجهات مفتوحة وطويلة؟ نسأل نقيب الصيادلة جوسلوم. صباح الخير نقيب.
صباح الخير عليك ولمستمعي إذاعة صوت كل لبنان.
في حال لا قدر الله اندفعت الأمور نحو حرب مفتوحة، بماذا تطمئن عن مخزون الأدوية؟ ما هو متوفر؟ إلى متى يغطي احتياجات المرضى في لبنان؟
بداية نحن منقول اليوم أنه اللي نحن فيه اليوم هو نتيجة غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها والاطلاع بدورة بحماية شعبها. فلو كانت الدولة قامت بواجبها وحمت شعبها ما كان هذا السؤال رح ينطرح اليوم، ولكن في عنا احتمالية حرب. أما بما يتعلق بالدواء، فاليوم الدواء بينقسم لقسمين. قسم الدواء الأمراض المزمنة اللي احنا بتصرف في الصيدليات، هذا بالمبدأ مؤمنة لحديث 3 أو 4 أشهر. ونقابة الصيادلة ستقوم بكل الإجراءات لمنع احتكاره، لمنع تخزينه، لمنع احتكار دواء المواطنين مثل ما كان نشهد بالسنوات السابقة، وتكن البعض يعمد إلى تخزين هذه الأدوية في المستودعات وبعدين بيقوم ببيعها بالسوق السوداء أو بترحيلها إلى خارج لبنان. وبالتالي اليوم نقابة الصيادلة هي مستنفرة لمنع احتكار هذه الأدوية، وبالتالي
كيف يتم منع الاحتكار؟
دعوتها إلى ترشيد هذه الأدوية وصرفها بطريقة ترشيدية في الصيدليات تضاين الفترة القصوى.
يعني بالمعنى العملي نقيب، يمنع على المريض أن يحصل على أكثر من علبة دواء؟
طبعا اليوم ما نحن أول شيء كل الصياد اللي بيعرفوا مرضاهن رح يعطون بالكمية اللازمة، ما رح يقطعوا الدواء على مرضاهن، ولكن يحذر على الصياد لإعطاء الدواء لمن يشك بأمره أنه هو رح يقوم بتخزينه لإعادة استغلاله في السوق السوداء. ولكن هنالك القسم الآخر من الدواء وهي أدوية الأمراض المستعصية وتصلب اللوائح والسرطانية. هذه الأدوية المدعومة اللي هي أصلا خارج نطاق الصيدليات، وهذه موجودة في وزارة الصحة وتعطى عبر وزارة الصحة. هذه الأدوية هي أصلا مقطوعة، وهيدي هي الأدوية هي الأهم. فبالتالي اليوم في حال اندلاع الحرب هيدي الأدوية وضعها رح يتفاقم وانقطاعها رح يتفاقم. وهون أنا بدي حمل مسؤولية الدولة والجميع، مسؤولية مرضى السرطان ومرضى التصلب اللويحي اللي هن اليوم ما بيلاقوا دواهم. كيف نحن إذا رحنا إلى حالة حرب؟ برجع بقول على الدولة اللبنانية أن تمنع الحرب وتعمد إلى تأمين أدوية السرطان والأمراض المستعصية إلى كافة المرضى قبل أن تتحدث عن خطة طوارئ وعن جهوزية وهمية.
نقيب الصيادلة جو سلوم، شكرا لك.
في الحراك الداخلي، استقبل الرئيس نجيب ميقاتي وفدا من نواب المعارضة، تحدث باسمه النائب مارك ضو الذي قال إن أي اعتداء على أي شبر من الأراضي اللبنانية هو اعتداء علينا جميعا. أضاف ناقشنا كيفية تطبيق القرار 1701 لجهة التجهيز وتعزيز قدرات الجيش.
لمناسبة عيد الجيش الأول من آب، غابت بالأمس الاحتفالات المعتادة نظراً للأوضاع الدقيقة في البلاد، ولكن المواقف أجمعت على الإشادة بالمؤسسة العسكرية وأثنت على دور الجيش في دعم البنيان الوطني. وفي السياق، أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جنبلاط اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزيف عون مهنئاً بمناسبة الأول من آب، مؤكداً على ضرورة تحصين المؤسسة العسكرية وتوفير كل مقومات الدعم اللازم للاستمرار والقيام بالدور والمهام المناطة بها على كامل الأراضي اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة، ختم جنبلاط. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفي عشاء اللجنة المركزية لقدام التيار انتقد ما أسماه بعض الأخطاء لدى القيادة في إقحام الجيش بالسياسة، ولكن باسيل شدد على دعم الجيش ودوره الوطني. وعن الوضع في مواجهة إسرائيل قال باسيل: نحن كتيار وطني لا يمكن أن نصمت وعاصمة بيروت تضرب وأطفال لبنان وغزة يقتلون ولا يتحرك الشعور الإنساني أو نتعاطف بالحزن والموقف. تابع باسيل: نحن إذا كنا فعلا من السياديين لا نستطيع أن نرى الوطن يتهدد من قبل عدو سبق وكسر لنا بلدنا ومطاره ومحطات الكهرباء فيه، ويتوعد اليوم أنه يريد أن يردنا إلى العصر الحجري ولا ندين أو نواجه، ختم باسيل.
أعرب البطريرك الماروني مارب شارا بطرس الراعي عن خوفه على المؤسسات الدستورية قائلا في لقاء تلفزيوني: لم أفهم حتى اليوم سبب غياب رئيس للجمهورية ومخالفة الدستور المستمرة، وكيف تقبلون أن يستمر البلد من دون رئيس، متسائلا أين الميثاقية بالممارسة في مجلس النواب والوزراء. على صعيد آخر، يحتفل لبنان مساء اليوم بإعلان تطويب البطريرك مار إصطفان الدويهي في صرح البطريركي في بكركي برعاية البطريرك بشارة الرعي، وقد أعلن عن تدابير سير مواكبة اعتبارا من 6 مساء.
إلى طهران، حيث أعلنت وكالة فارس أن اغتيال إسماعيل هنية تم بقذيفة أصابت مكان إقامته وأدت إلى تدميره، وأن التحقيقات أكدت أن إسرائيل خططت ونفذت لعملية الاغتيال. في المقابل، أوردت صحيفة نيويورك تايمز معطيات مغايرة، فقالت إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران تم بعبوة ناسفة هربت سرا إلى دار الضيافة الإيراني حيث كان يقيم هنية، وأنه تم إخفاء القنبلة قبل 2 تقريبا لأن هنية اعتاد الإقامة في دار الضيافة لدى زيارة إيران، وأن القنبلة فجرت عن بعد بمجرد التأكد من وجود إسماعيل هنية داخل غرفته. ماذا الآن عن مراسم وداع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؟
أقيمت في طهران أمس مراسم وداع رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونقل الجثمان بعدها إلى الدوحة حيث سيشيع اليوم. تزامنا، دعت حركة حماس إلى يوم غضب شعبي اليوم عقب صلاة الجمعة، تزامنا مع تشييع رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الذي سيوارى في العاصمة القطرية الدوحة.
أما عن الاتصالات والرد الإيراني على الاغتيال الإسرائيلي لهنية في قلب طهران، فقد أجرى وكيل وزير الخارجية الإيراني علي باقر كني سلسلة اتصالات بنظرائه في المنطقة شملت الأردن ومصر والسعودية، وأكد في خلالها أنه لا يمكن لإيران إلا أن ترد وتثأر لاغتيال هنية ولن تتنازل عن هذا الحق الطبيعي. أما في غزة فالمجازر الإسرائيلية متواصلة والمواجهات عنيفة في رفح وفي خان يونس. تزامنا قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه في ضوء تقارير استخبارية يمكن لإسرائيل أن تجزم بشكل قاطع أنها قتلت القائد العسكري لحماس محمد الضيف في عملية جرت قبل أسابيع في خان يونس. في أنقرة أعلن الرئيس التركي أن تركيا تلتزم اليوم بالحداد الوطني في مواكبة تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وفي اليمن دانا قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي الاغتيالات الإسرائيلية وقال لابد من الرد العسكري على جرائم إسرائيل.
كشف أمس عن أكبر صفقة تبادل للسجناء بين روسيا وأمريكا توجت في العاصمة التركية في عملية شملت 26 شخصا بعد أشهر من المفاوضات. وشملت الصفقة مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي اتهمته موسكو بالتجسس، والجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية بول ويلن الذي أدين أيضا بالتجسس. وقالت الرئاسة التركية إن السجناء أطلقوا من سجون 7 دول هي الولايات المتحدة، ألمانيا، بولندا، سلوفينيا، النرويج، روسيا وبيلاروسيا، ونقلوا إلى تركيا على متن 7 طائرات.
إلى جديد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث بدأ الحزب الديمقراطي عملية اختيار نائبة الرئيس كامالا هاريس رسميا كمرشحة للانتخابات المرتقبة في تشرين الثاني. ويواجه الرئيس السابق دونالد ترامب انتقادات واسعة بعد تصريحاته الأخيرة الصادمة، حيث شكك في الأصول العرقية السوداء لهاريس.
أطلت فرقة مياس من الواجهة البحرية لبيروت، ولأول مرة في مسرحية كتبها وأخرجها مؤسس الفرقة نديم شرفان، ويحكي استعراض قومي عن بيروت كما رآها في عينيه. بيروت المنسية عرض ل80 دقيقة حمل تحية للجنوب، حيث تصدرت المسرح عبارة أنا الجنوب، رقص تعبيري يجسد لوحات جمالية تحت شعار قومي يا بيروت. العرض كان مبهرا، وقال نديم شرفان مؤسس فرقة مياس إن استعراضه الفني الجديد قومي هو بالنسبة له كحبة الكرز على قمة قالب الحلوى. أضاف بعد طول انتظار أقوم بهذه الخطوة التي أعدها محطة مضيئة في مشواري، فهي حلم أراه يتحقق أمام عيني، وقد استغرق العرض مني تحضيرات طويلة على مدى عام كامل، وأنا متأكد أنه سيلامس قلوب اللبنانيين على اختلاف مشاربهم. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو صيفي حار مع ضباب على المرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 28 و 34 درجة.
كان في هذه النشرة: المنطقة على فوهة بركان، ترقب للرد على الاغتيالات الإسرائيلية لهنية وشكر. نصر الله، المعركة مفتوحة والرد آت. إسرائيل رفعت درجة الاستنفار وبايدن اتصل بنتنياهو. قطع بحرية أمريكية دخلت مياه الخليج. مجزرة جديدة في بلدة شمع الجنوبية. حراك بريطاني في بيروت، واستعدادات لوجستية لأسوأ الاحتمالات. احتفال مسائي في بكركي لمناسبة تطويب البطريرك الدويهي. حماس تعلن اليوم يوم غضب في مواكبة تشيعانية في الدوحة. فرقة مياس أنارت سماء بيروت.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.